من أين بقي؟ لا يقال. أقول من أقول بقي؟ نعم. ثم إنهم أسسوا إذا تقرر هذا تم كلامه معهم واستدلال عليهم قبل هذا
سطرين
ها ثم إنه خس لما خس نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكماء من جانب خصصوا مفهوم الوجود بالوجود الخارجي وبالوجود الذهني. يقولون الوجود يعني مفهوم الوجود يختص بالوجود الخارجي والوجود الذهني، يعني هذه الموجودات الخارجية باصطلاحنا، ولكن لا يطلقونه إلى الوجودات الإلهية أعيان الصادق. هذا من جانب. ومن جانب عمموا مفهوم الوجود إلى الكون ويقولون بأن الكون وجوده، فالكون والوجود مترادفان. ها؟ يقولون ذكرنا هذا قرانا سابقا. يقولون الحكماء الوجود والكون مترادفان. الوجود ماذا؟ والكون ماذا؟ الوجود والكون عبارتان عن الوجودات الخارجيه اعم من الوجود الذهني والخارجي. واما الوجودات الالهيه ماذا؟ اعيان ثابته. لا يطلقون الوجود الى الوجودات الالهيه. فإذا ذكرنا سابقا انفصل الحكماء عن العرفاء في قولهم بالنسبة إلى مفهوم الوجود بين الوجود عند الحكماء والوجود عند العرفاء عام وخاص من وجه يكون بين مفهوم الوجود عند الحكماء ومفهوم الوجود عند العرفاء عامين من وجه. هذا بالنسبة للحكماء والعرفاء سابقا ذكرنا. الآن نريد أن نقول بين قول المصنف وقول العرفاء ماذا؟ فرق بين قول المصنف وقول الحكماء تقريبا قليلا. ما ذهب إليه؟ بين ما ذهب إليه المصنف في مفهوم الوجود وما ذهب إليه الحكماء عام وخاص مطلق. بين ما ذهب إليه الحكماء و بين ما ذهب إليه العرفاء عام خاص من وجه، ولكن بين ما ذهب إليه المصنف و ما ذهب إليه الحكماء عام خاص مطلق. لماذا؟ كل ما يرى الحكماء أنه وجود يرى المصنف إذن أنه وجود، ولكن هذا من جانب إطلاق. كل ما يرى الحكماء أنه موجود يرى المصنف إذا أنه وجود، ولكن لا يطلق الحكماء الوجود على كل ما يطلق المصنف. يعني بین الوجود عند الحکما و بین الوجود عند المصنف عموم و خصوص من وجه مطلق، لأن الحکما ما اطلق الوجود أن الحكماء ما أطلق الوجود لكل ما أطلق إليه المصنف، ولكن المصنف أطلق الوجود على كل ما أطلق إليه الحكماء. المصنف أطلق الوجود إلى الوجودات الإلهية، وأما الحكماء لا يطلقون الوجود إلى الإلهية. يعني هكذا فرق، الحكماء لا يطلقون الوجود على الوجودات الإلهية، ولكن المصنف يطلق الوجود على إلى الوجودات الإلهية. قال حكماء يطلقون الوجود على الكائنات وعلى الوجود الخارجي وعلى الوجود الذهني، والمصنف أيضا موافق معهم هذه كلها. المصنف إذا نافذ، ولكن المصنف يطلق الوجود على الحقائق الإلهية، والحكماء لا يطلقون الوجود على الحقائق الإلهية. نفس الشيء. فإذا يريد الشارع أن يقول فرق بين رأي المصنف في أصالة الوجود وفي مفهوم الوجود بين رأي المصنف وبين رأي الحكماء. لأنه قال هناك سؤال كيف أحال المصنف إلى سائر كتبه وكتبه حكميتهم؟ يقول الشارع نعم كتبه حكميتهم، ولكن في سائر كتبه إذن نظره يختلف مع نظر الحكماء. بالنسبة إلى أصالة الوجود يختلف كما ذكرنا، بالنسبة إلى إطلاق مفهوم الوجود إذن يختلف. نعم المصنف يطلق الوجود إلى الوجودات الإلهية، ولا يطلق الحكماء إلى الوجود الإلهية. فإذا بين رأي المصنف نظر المصنف بالنسبة إلى أصالة الوجود ومفهوم الوجود فرق بين رأيه ورأي الحكماء، من جانب هو يعتقد بأصالة الوجود ومن جانب هو يعتقد إطلاق الوجود إلى الوجودات الإلهية، ولكن هنا الحكماء ليسوا كذلك. فإذن نظر المصنف رأي المصنف قريب بالنسبة إلى رأي العرفاء. فإذن لا معذور في كلام المصنف، لأنه إذن كالعرفاء يعتقد بأن الموجودات الإلهية يطلق عليها الوجود. بعد أن ثبت اشتراك الوجود ندخل هنا في كتاب المسألة الأولى بالنسبة للوجود كان اشتراك الوجود المعنى، المسألة الثانية هذا الذي نحن إن شاء الله نشرح، وهو هذا وجوب الوجود. بعد أن أثبت اشتراك الوجود المعنوي يريد أن يبين وجوب الوجود. الوجود واجب، وبما أن الواجب واحد فيكون الوجود واحد. هذا هو المطلب لآخر الكتاب، هذا هو شروع في بيان وحدة الوجود. الوجود واجب والواجب واحد فالوجود واحد. إذا كان الوجود واجبا فيكون ذلك المشترك هو الواجب. هذا الاشتراك هذا الوجود يعني هو اطلاقیه، یعنی اطلاق یعنی الوجود المطلق، الوجود المطلق یکونو واجبا و واحدا، الوجود المطلق واجب و واحد، یعنی ان الوجود بما انه هذا مرادنا، الوجود واجب، الوجود مطلق، الوجود المطلق واجب، الوجود المطلق واحد. لماذا واحد؟ لأنه لا يوجد في قبال المطلق أي شيء. الوجود واجب، الوجود الواجب مطلق، فإذا يكون الوجود مطلق وواجب وواحد، الوجود واحد لأنه واجب، الوجود واحد لأنه مطلق، لا يمكن أن يكون في قبال المطلق في جنب المطلق أي شيء آخر. الإطلاق ينافي وجود الغير، الإطلاق الإطلاق، الإطلاق ينافي وجود الغير، بما أن الوجود واجب فالواجب مطلق، الواجب واحد فإذا يكون الوجود مطلقا واحدا لا شيء له، فإذا الوجود هكذا نقول الوجود موجود، يعني نقرأ عبارة أخرى حتى نصل بأن الموجود واحد، الوجود موجود مطلق واحد، الوجود موجود مطلق واحد، فلا يبقى هناك أي شيء. هذا يعني شروع هذا مطلق. المسألة الثانية، الواجب لا شريك له، فإذن الموجود واجب، الوجود واجب، الموجود واجب، فالواجب واحد، فيكون الواجب فليكون الموجود واحدا، فيبقى غيره لو كان تعبير الغير صحيحا، فيبقى غيره فقط حكاية عن الموجود، عن الوجود، آية بالنسبة إلى الوجود، ظهورا بالنسبة إلى الوجود فقط، فمرآة وصورة مرآتية، صاحب الصورة الوجود الواحد، هذه كلها مرآة آيات حكاية عن ذلك الوجود. هذا هو الدعوة، أقام لهذا الدعوة الماتن برهانا واحدا، والشارع خمس براهين، خمس براهين أو ست براهين، خمس براهين ظاهرة، يعني هناك في كتاب، في كتابنا يكون سبع براهين، واحد من الماتن، خمسة من الشارع، فواحد آخر من إلهي قمشي، الشيخ رزا الميزا رزا قمشي في تعليق إن شاء الله الناس، هذا سيكون سبع، واحد من آل المصنف وواحد من آل العارف محمد رزا قمشي، فخمسة منها للشارع. البرهان الأول هو الذي جاء به الماتن، هو أن حقيقة الوجود واجبة لذاتها، هذا مقدم، أن حقيقة الوجود واجبة لذاتها، والواجب لا شريك له، فحقيقة الوجود واحد لا شريك له، والواجب واحد لا شريك له، فحقيقة الوجود واحد لا شريك له، مدعى هو أن حقيقة الوجود واحدة. ب بالنسبه الى هذه الدعوه نعم مقدمات مختلفه، بعض المقدمات من مبادئ التصوريه وبعض المقدمات من مبادئ التصديقيه. اما المبادئ التصوريه الواجب يجب ان نتصور الواجب ماذا؟ الواجب ماذا؟ ما يمتنع عدمه، الواجب ما يمتنع عدمه، الممكن ما لا يمتنع عدمه، الممتنع ما يمتنع وجوده، هكذا ثلاثة مواد ثلاثة كان، الواجب ما يمتنع عدمه، الممكن ما لا يمتنع عدمه ولا يجب وجوده، والممتنع ما يمتنع وجوده. فإذن الواجب ما يمتنع عدمه. هذا أمر واضح معلوم. إلى هنا ذكر الله مرارا ما قرأنا مواد الصلاة، أما أمرهم يعني أمر واضح الواجب بينهم، ليس هناك كلام مصداق. الواجب معناه هذا كل ما كان هناك موجود وهو واجب يعني يمتنع عدمه. هذه المسائل تنبيهية ولو كان برهانا، ولكن أمر تنبيهي يعني واضح عند عقل. الشيء الذي يمتنع عدمه يجب وجوده، الشيء الذي يجب وجوده يمتنع عدمه. معلوم ليس معلوم؟ فإذا قلنا حقيقة الوجود واجبة لذاتها هذا معلوم و واضح جدا. وإنما الكلام في إثبات أن حقيقة الوجود واجبة لذاتها. يستدل لإثبات وجود الذاتي لحقيقة الوجود يقول أن الواجب يمتنع عدمه أمر واضح، أما أن حقيقة الوجود واجبة لذاتها هذا كأنه يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى برهان، فلو نهاية هذا إذا واضح. يقول أن حقيقة الوجود هذا برهانه، برهان المصنف هذا. إلى هنا كان كلامنا مقدم أن حقيقة الوجود لا تقبل العدم لذاتها، كان إلى هنا مبادئ التصوريه الواجب يعني يمتنع عدمه، هذا تصوريه. الآن نقول بالبرهان، يقول أن حقيقة الوجود يقبل العدم أو لا؟ الوجود وجود، العدم نقيزه، كيف يمكن أن نقل؟ أن حقيقة الوجود لا تقبل العدم لذاتها لأن العدم نقيزه، لأنه لو كانت حقيقة الوجود قابلة للعدم لجاز اتصافها بالعدم ويسلغ عليها العدم، يعني يسلغ عليها نقيزه، هذا ما قاله. فإذا يلزم أن يكون العدم ممتزعا من حقيقة الوجود، كيف يمكن؟ لا يمكن؟ لا يمكن. لكن التالي محال، يعني اتصاف الوجود بالعدم محال والمقدم مثله. بيان بطلان اتصاف الوجود بالعدم كما أشرنا لأن حقيقة الوجود حينما تتصف بالعدم ماذا يلزم؟ هل حقيقة الوجود عندما تتصف بالعدم هو الوجود والعدم كلاهما موقع يكون شما نقصين؟ عندما يتصف الوجود بالعدم الوجود واقعية باقي أو ليس بواقع، الاتصاف الموضوع والمحمود باقي، الموجود عدم، الوجود عدم، لازم أصدر يكونوا استماع النقيزة. أما مع حفظ الحقيقة و بقای انه وجودون تتصف به انه عدمون هذا جمع بین نقیزه. و اما ان الوجود لا تقبل العدم بل الوجود في حد نفسه ينقلب الى العدم. ان الوجود اما يتصف بالعدم بعد اتصافه يبقى الوجود لا يبقى، يبقى يكون جلوى النقيزة، لا يبقى يكون انقلاب الذات. كيف يكون ينقلب الوجود بالعدم؟ فهذا انقلاب الذات من معاد. فإذا حقيقة الوجود لا تقبل العدم، هذا هو برهانه. كل ما لا يقبل العدم وهو واجب، حقيقة الوجود واجبة والواجب واحد، حقيقة الوجود واحد. هذا نقل السر بالسر حتى لا يبقى عبارة الباب. فإذا تقرر ثم أقرأ ثم قل أقرأ ثم إنهم لما خصصوا لفظ الوجود من جميع مراتبه وأقسامه بما يكون له أحد الكونين، أحد الكونين يعني الوجود الذهني والخارجي، وعمموه للكائنات بالكون العيني، وعمموه للكائنات بالكون العيني انفصلوا عما ذهب إليه المحققون في ذلك بالعموم والخصوص إلا ما أشير إليه بالمقدم. وأما ما ذهب إليه المصنف فرق بينه وبينه كما حسب ما عرف من تسبح كلامه من وجه فيما دون هذه الرسالة فبالخصوص فقط دون الأمور. وإذا تقرر هذا فتم كلامه معهم الحكماء واستدلاله عليهم، لأن ما ثبت للعامة لا بد من ثبوته للخاصة. قال هذا هو أول المطلب. المسألة الثانية، قال ومن البين أن حقيقته الوجود، أن حقيقته من حيث هي لا تقبل العدم لذاتها، يعني الموجود واجب ويكون الاشتراك، يعني هذا هو شروع بالمطلب. أن حقيقته من حيث هي لا تقبل العدم لذاتها. لماذا؟ لامتناع اتصاف أحد النقيزين بالآخر، لأن الاتصاف الوجود بالعدم، قبول الوجود بالعدم يعني اتصاف الوجود بالعدم، هذا اجتماع النقيزين. لامتناع اتصاف أحد النقيزين بالآخر وامتناع انقلاب طبيعة إلى طبيعة، لو بقيت الوصف مع الموصوف يكون اجتماع النقيزين، لو لم يبق الوجود مع العدم يعني انقلب الوجود بالعدم يكون انقلاب الذات أو محال، وانقلاب وامتناع انقلاب طبيعة لا طبيعة أخرى. وما تمتنع العدم عليها يعني وما تمتنع العدم على حقيقة الوجود لذاتها معلوم أنه كانت واجبة لذاتها. أقول شرح تلك العبارة بعد إثبات اشتراك معنى الوجود شرع في بيان وجوبه الذي هو أحد مقاصد هذا الكتاب وتقرير ذلك، إن حقيقة الوجود من حيث هي هذا شرحنا معلوم، إن حقيقة الوجود من حيث هي لا تقبل العدم لذاتها، وكل ما لا يقبل العدم لذاتها يكون واجبة لذاتها. فإذا أنتج هذين المقدمتين إن حقيقة الوجود واجبة لذاتها. أما الكبرى فظاهرة، كبرى ماذا؟ كل ما لا يقبل العدم لذاتها يكون واجبة لذاتها، هذا معلوم. و أما الصغرى، صغرى ماذا؟ إن حقيقة الوجود من حيث هي لا تقبل العدم لذاتها، فلأن حقيقة الوجود لو كانت قابلة للعدم لذاتها معلومه یجب ان يتصف بالعدم لا امکن اتصافها بالعدم به ولو امکن اتصافها حدیق اتصاف حقیقت الوجود بالعدم لم يلزم من فرض وقوعه من فرض وقوعه محال لكن التالي باطل يعني يلزم محال لاستلزام فرض وقوعه المحال وذلك لأن الموصوف حينئذ لا يخلو من أن يكون باقيا على حقيقته عند اتصافه بالعدم أولى فإن كان باقيا يلزم اتصاف أحد الناقضين بالآخر ضرورة وإن لم يكن باقيا يلزم انقلاب طبيعة الوجود وطبيعة العدم يعني يلزم انقلاب طبيعة الوجود أو يلزم انقلاب طبيعة العدم وكلاهما بين الاستحالة هذا ما اكتفى به المصنف إثبات وجوب الوجود إذ اللبيب يكفيه الجسير والبليد لا يكفيه الكثير لكن يمكن إثباته بوجوب عديدة نتعرض لطرف منها تبصرة للناظرين وتحريصا للمستبصرين من الناظرين الأول الحمد لله.